بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كما اعتدنا بفضل الله وحده وتوفيقه على عجالة نذكر بأدب من أداب الوقوف بين يدي الله عز وجل. وآخر ما توقفنا معه ما أدب الله تعالى به نبيه موسى حين وقف بين يديه فدعاه لتوحيده بقوله: واستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقلنا لك يسلم لنا توحيدنا لله تعالى، فهناك عقبات تعتري هذا الأمر، ذكرنا بفضل الله جانبا منها، وآخر ما توقفنا معه الخوف. ذكرنا بفضل الله أسبابه وثمارة ونوعا أو درجة من درجاته، وهي التي لا يزال كثير من الناس لا يؤمنون إلا من خلالها، ألا وهي درجة الماديين إن صح التعبير، أي من لا يؤمن بالله ولا يخاف بأسه إلا إذا رأوا من الآيات المادية ما يفحم عقولهم أو يزلزل كيانهم حتى يوقنوا أن وراء هذا الكون واحدا قهارا. وهؤلاء الذين قال الله عنهم: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال عنهم: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والذين قال الله فيهم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أما الدرجة الثانية من درجات الخوف فهي درجة العوام كما قال العلماء أو اسموها بهذا، وهذه ترجع إلى يقينهم بأن لله بأس، وبأن لله عذاب، وبأن لله قوة، وبأن لله سلطان. فرب العباد تعالت أسماؤه له صفات تسمى صفات الجمال كالرحمة والود والكرم والحلم، وهناك صفات تسمى صفات الجلال كالقهر والقوة والقدرة والجبروت. فهذه صفات جلال فيها سلطان الله وعزة الله وقوة الله، ونحن أمرنا أن نوحد لله صفات، سواء كانت صفات جلال أو صفات جمال. فمن آمن بجانب من صفاته وكفر بجانب فقد كفر. ولذا نجد القرآن الكريم دائر كله على الترغيب والترهيب جميعا، فإن رغب ذكر صفات الجمال، وإن رهب ذكر صفات الجلال. إن الله عزيز ذو انتقام، هو الله الواحد القهار، إن بطش ربك لشديد، إلى آخر الآية. فمن آمن بأن لله صفات جلال وصفات جمال سيحمله إيمانه لا محالة على الخوف من صفات الجلال بجانب الرجاء في صفات الجمال. هذه أدنى درجات الخوف من الله عند أهل الإيمان وليس عند عامة الناس، أن يخافوا من الله تعالى. ومن صفات البأس أو الجلال فيه وأن يخافوا من عذابه ووعيده، وبلا خوف لا إيمان. ولهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوف أمر لا بد منه وبدونه لا عمل. لهذا قال: من خاف أدلج. من خاف وحده هو الذي قام لله بليله، أما من التف الخوف عنده فكيف يقوم لله وهو لا يخافه وهو لا يخشى بأسه؟ هذا محال. فإخواني، هذا خوف العوام، خوف من عذاب الله، خوف من نار الله، خوف من بأس الله، خوف من بطش الله. والآيات في القرآن جاءت لهؤلاء كثيرة كثيرة، بل جل السور المكية غلب عليها هذا الجانب، جانب التخويف، كما قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال في أخرى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي الآيات الخارقة للعادات غير الآيات التي أوجدناها في كوننا فألفتها نفوس العباد فلم يعدوها آيات، مع أنها من جلائل الآيات كالليل والنهار والشمس والقمر وحركة الكون كله دقيقها وجليلها، كما قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فكل شيء خلقه الله كما قال الشاعر، ففي كل شيء لنا فيه آية تدل على أنه الواحد. لو أيقنا بهذه الآيات لخفنا، ولكن رب العباد يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي آيات مزيدة على هذه الآيات، إلا أن كذب بها الأولون. وضرب مثلا لهذا التكذيب فقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أكثر من هذه الآية آية أن تأتيهم ناقة ضخمة ما ألفوا مثلها قط، إذا حلبوا لبنها سقت القرية بمن فيه، أمة تشرب من ناقة واحد. رأوها بأعينهم ولمسوها بأيديهم وطعموا لبنها حتى وصل إلى كل خلية في أبدانهم. فهل بعد هذه الآية آية؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة واضحة جلية لا شك فيها ولا شبهة، ما النتيجة؟ فظلموا بها، قطع عنقها، كما قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ إيش النتيجة؟ لابد أن يعذب، لابد أن يعذب. وفي ذلك يقول تعالى: أما ثمود فهديناهم، أعطيناهم هداية بينة، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول. فإخواني نتفطن، فهؤلاء العامة الذين يكتفوا بما أوجد الله من آيات في كونه منظورة أو في قرآنه مستورة، فيخافون من الله بأسه ويخافون من الله عذابه، فهؤلاء لا شك أن لهم على خوفهم عند الله نصيب. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوف لو حمل ولو على عمل يسير ولو دمعة من العين تزلف، مع خوف من الله فكل ذلك إثقال لميزان العبد ونجاة للعبد يوم لقاء الرب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكره لله حمله على الخوف منه حتى غرفت دموعه فيما بينه وبين ربه، لا رياء ولا سمعة، يكفيه هذا أن يكون سببا في نجاته في يوم يشيب له الوليد. فإخواني الخوف من أهم الأمور التي تنجي، فهذا خوف العامة، خوف من العذاب. ولذلك القرآن كما قلت وفى هذا الموضوع حقه حتى يخوف الخلق. وفي هذا يقول الحق تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. صرفنا فيه من الوعيد، يعني من ألوان الوعيد التي تحمل العباد على خوف وعيد الله إن تحقق، ولا محالة واقع. فوعيد الله لا يبدل، كما قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل. فلنفط لهذا المعنى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لعل هذا الخوف من وعيد الله يحملهم على تقوى الله، على أن يجعلوا بينهم وبين ربهم وقاية. فبداية العمل وبداية التقوى من الخوف. وأبسط الأمور التي يجب أن نخافها: نخاف ذنوبنا، أن يعاقبنا الله بها. وذنوبنا لا أقول ذنوب فقط، ده ذنوبنا أشكال وألوان، منها ذنوب نعلم أنها ذنوب، أليس كذلك؟ هذه الذنوب التي نعلم أنها ذنوب اقترفناها، لو آخذنا الله عليها لهلكنا. ولأضرب لكم مثال: السيدة عائشة رضي الله عنها حين وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذت تصف زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: إنها قصيرة. كلمة إيش؟ قصيرة فقط. هذا كل ما ذكرت. هي تصف واقع أم تشمئز منها وتفتري عليها؟ تصف واقع. هذه الكلمة احمر لها وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا عرفته في وجهه، وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة تعكر البحر، فما بالنا بما نقول اليوم؟ يعكر ايش؟ هل يبقي شيئا في الوجود غير عكر؟ لا، يعكر صفو الدنيا والآخر. قصيرة وقصير وأعور وأعرج وأعمى وأعجز وكذا وكذا وكذا. دناهيكم، هذا إن كان حقا فيه فكيف إذا قلنا ما ليس فيه؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وكما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. كم من كلام نقوله بألسنتنا لا نعي معناه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يقول المرء الكلمة من سخط الله عليه ما يلقي لها بالا، يعني لا يفكر فيها قط، ما يلقي لها بالا، لا يعبأ بها، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني 70 عاما يهوي في قعر جهنم بهذه الكلمة. فكيف لا نخاف من هذه الذنوب التي اقترفنا؟ بما أهلك الله قوم لوط، باللواط، بما أهلك قوم شعيب، بنقص المكيال والميزان. كم فينا الآن من هذه المعاصي؟ أمم هلكت بمعصية، فكيف بنا وفينا من المعاصي ما فاق المعاصي؟ إخواني الأمر شديد ويحتاج منا لتدبر يطول. هذا حالنا مع ما نعلم من ذنوب، فكيف بنا وفينا من الذنوب ما لا نعلم؟ فينا ذنوب نقترفها و ولا نظنها ذنوب، لا نظنها ذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرع إلى الله سأله أن يغفر له من ذنبه ما يعلم وما لا يعلم. فمن الذنوب لا محالة ما لا نعلم أنها ذنوب. وأيما إنسان فينا ترقى في إيمانه سيدرك أنه كان فيما مضى من عمره يقترف جرائم كان لا يظنها ذنوب. ورحم الله أبو هريرة حين قال لبعض التابعين إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فقد نأتي أعمالا في أعيننا أدق من الشعرة وهي عند الله من الكبائر، عند الصادقين من الكبائر، عند الصالحين من الكبائر. هذا ما نعلم. وما لا نعلم قال العلماء وهناك صنف ثالث من الذنوب وهي الذنوب البدائل، بمعنى ان العبد منا قد تأخذه نشوة الطاعة فيأتي عبادة من العبادات فاذا فرغ منها ركن اليها، لحظة ركونه لن يدعه الشيطان في حاله، سيستدرجه في معصية لا يدري من اين اتت. ولذلك ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اذا نام العبد من ليلته عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد يقول عند كل عقدة عليك ليل طويل فرق، فاذا استيقظ من نومه هل يدعه الشيطان؟ ابدا، لا يمكنه من الذكر. ان بدا يرفع راسه يقول اخفيها البرد شديد ستهلك، يخفيها، في اخفائها النهايه لا قيام بعدها الا بالساعات. يا سلام، وان استيقظ وخالف الشيطان وذكر الله تعالى يقول النبي حلت عقده. فاذا استيقظ العبد من نومه فذكر الله تعالى حلت عقده، الشيطان سيحاربك على حلها. طب ان حلت يفسد ما وراءها، ذكرت الله يشغلك باي شيء، يفكرك بالدنيا وما فيها، وكل ما نسيت منها يذكرك به حتى يضيع عليك هذا الوقت لا تذكر الله تعالى فيه الا قليلا. ان غلبت وقمت الى الله تعالى فتوضأت لا يدعك تفعل بعد الوضوء طاعة، يشغلك بعد الوضوء بايش؟ باي شيء اخر، تنظيم المكان، تنظيف المكان يشغلك، يذكرك امرا انت نسيته، تبحث في الكتاب وتنسى ذكر الله وتنسى طاعة الله الى غير ذلك حتى يشغلك عن اداء الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا صلى حلت العقدة الثالثة وظل طيلة يومه طيب النفس فرحا. حتى وانت في الصلاة لا يدعى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وان له زراب، فاذا فرغ المؤذن من اذانه اقبل، فاذا اقيم للصلاة ادبر، فاذا فرغ المؤذن اقبل، حتى يشكك العبد في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا. فالشيطان هذا حاله، كلما افلتنا منه باداء طاعة حاول ان يفسد علينا ما بعده، فمن ركن لطاعته لحظة افسد الشيطان عليه ما بعدها. تسمى هذه الذنوب البدائل، وكم منا فيها ساقط، نسأل الله العافية. أليست كل هذه ذنوب تحملنا على الخوف، وخاصة أن الله توعد العباد بذنوبهم لا شيء غيرها؟ قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا، من أخذه الله سواء أغرق أو أهلك او ارسل عليه حاصبا او ارسل عليه ريحا صرصرا او ارسل عليه الصيحة او خسف به وبداره الارض، كل هؤلاء ما اخذوا الا بذنوبهم. فمن منا يأمن جانب الله؟ بل ويحذرنا فيقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون؟ إخواني، فلنتفطن لهذه المعاني، فكل ذلك لا محالة يحملنا على الخوف، وبدون خوف لا نجاة، وبدون خوف لا سلامة، وبدون خوف لا تمكين، وبدون خوف لا أمان من خلق الله. إخواني، فلنتفطن لهذه المعاني ولنضعها نصب عيوننا. هذا خوف العامة. أما الخاصة أو العلماء أو أهل اليقين أو المقربين أو السابقين، فخوفهم لا أقول مجرد الخوف من عذاب الله، بل فوق هذا خوفهم من الله لذاته، وهذا ما سماه القرآن بالخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: أنا أتقاكم لله وأشدكم من الله خشية. وأشدكم من الله. فكلما ازداد يقين العبد كلما تحول حاله. ولذلك كان هذا حال السلف، بل وصف النبي هذا المعنى حين سئل عن معنى الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنها راك. فمن عايش رؤية الله وعاينها فإن هذا لا محالة سيحمله على أن يعامل الله تعالى وحده، فلا يذكر مع الله أحدا، لا يدعو مع الله أحدا، لا يشغله عن الله أحد. وهذا حال أهل اليقين. ولذلك كان الرجل منهم كما قال ابن المبارك: من مرت عليه ساعة لم يذكر الله تعالى فيها فعزوه فيها، عزوه، استرجعوا بين يديه، ساعة من عمره مرت لم يذكر الله تعالى فيها، فكيف بنا وقد مرت بنا الأعمار والأعوام قل فيها لله ذكرنا؟ وكما قال تعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك منكم فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. فإخواني، كلما ازداد العبد بالله يقين كلما ازداد من الله خشية. ورحم الله الحارثة، صحابي جليل، سأله النبي يوما صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري. أضمأت، أضمأ لمن؟ من أجل شهوة؟ من أجل رغبة؟ من أجل عادة أو عرف؟ أضمأت نهاري، لا، لله. ومن أضمأه لله لا يفطر فيه لغير الله. من أضمأه لله وترك الحلال من أجل الله، أيدع الحلال طاعة لله ثم يأتي الحرام؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. أضمأت نهاري وأسهرت ليلي. ورحم الله الأعرابي الذي استدعاه الحجاج بن يوسف ليتناول الطعام معه، فلما جاء بين يديه فقال: لبي دعوتي حجاج. فقال له الرجل: دعاني من هو أكرم منك فأجبته. قال ومن دعاك؟ قال دعاني ربي للصوم فأجبته. قال أفطر اليوم صم غدا. قال أتضمن لي عمرا حتى الغد لأصومه؟ قال لا. قال إذن دعني وربي. قال إن اليوم شديد الحر فأفطر اليوم وصم غدا. قال يا هذا لقد صمت ليوم أشد من هذا اليوم حرارة. أضمأت نهاري. قال وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وكأني أرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فالزم عرفت فالزم عرفت فالزم. فمن أراد النجاة فهذا طريق الخشية وهذا طريق الخوف. فلنسعى لتخويف أنفسنا كلما استعصت علينا ولا شيء يداوي ذلك الداء فينا غير كتاب ربنا وغير النظر في كون ربنا ففيهما الدواء لداء عدم الخشية لله أو عدم الخوف من الله. فلنسعى في هذا الأمر جاهدين ولنكثر من تلاوة كتاب رب العالمين ولنكثر من التدبر في كون الله رب العالمين. ولا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم خوف مقامه وخوف وعيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال بفضل الله وحده حديثنا جار مع العقبات التي تعتري طريق العبد إذا تأدب بأدب التوحيد بين يدي الله عز وجل. وآخر ما توقفنا معه الخوف، وللحديث عنه بقية باقية، نسأل الله الإعانة على بيانه اليوم. فللخوف كما ذكرت من قبل أسباب وثمار وعلامات، والخوف إن كان في العبد ضعف فيه فله علاج، وعلاجه كما ذكرنا في اللقاء الماضي أولا بالنظر في كتاب الله، وثانيا بالنظر في كون الله والاعتبار من آيات الله، ثالثا أضيف مجالسة أهل الخوف ومصاحبتهم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث خير صديق يرزق به العبد من تذكره بالله رؤيته، بمجرد أن يراه يذكر ربه، يذكر مدبر أمره. من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه، إذا نطق لا يدعوه للهو، لا يدعوه للغو، لا يذكره بالدنيا ويشغله بها، إنما يذكره بما يتقوى به إيمانه، يذكره بما يزداد به يقينه، تذكره بالله رؤيته. قال ويزيد في إيمانه.